خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد، صلي وسلم على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، والصن والصهر، إمام بكته الإنس والجن في السماء، ووحش الفلا والطير والبر والبحر، له القبة النوراء في الطف لم تزل تطوف بها طرا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك ومن عمرو، عليك هالبيت له تربة فيها الشفاء، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه ضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتلوا ظمآنا حسين بكربلاء، أيقتل ظمآن حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة الماء الفرات لها مهر يا حسين جيتك والدمع بالخد سجاب يا مقصد الوافد ضن وتداحي الب يلا وين أصحاب الحوائج عند الحسين يا حسين جيتك والدمع بالخد سجاب يا مقصد الوافد ضن وتداحيل هذا أنا عبدك سيدي واقف بلا اعتاب اقرأ وياي يا حسين يلي من تمسك بك ما خاب عيد عيد يا حسين يلي من تمسك من فتحت عيني لقيتك ساكن الروح وشفتك وسط عيني طريح وممتلي جروح من أول أيامي لجرحك أبكي وانوح يلا شباب يا حسين يلي من تمسك كرر كرر يا حسين يلي من تمسك من تحصل مصيبة أنادي واهمل العين كل المصايب هونتها مصيبته يا الله يا الله من تحصل مصيبة أنادي واهمل العين كل المصايب باسمك تهون مصيبتي يا مشيد الدين يا حسين يلي من تمسك بك ما يا حسين يلي من تمسك يلا حضر حاجات بالحاجة جيتك سيدي وعيني دميعة يلي على صدران ذبح ضامي رضيعة بالحاجة جيتك سيدي وعيني دميعة يلي على صدر ذبح ضامي رضي أنخاك يا ابن المرتضى بضلع الوديعة أنخاك يا ابن المرتضى بضلع الوديعة يا حسين يلي من تمسك بك ما خاب يا حسين يلي خاطبة خاطبة لو ما وصلت المشهدك يا ابن الزكية هذا نجيت الماتمك أنصب عزية لو ما وصلت المشهدك يا ابن الزكية هذا نجيت الماتمك أنصب عزية أبكي ونادي يا غريب الغاب
اسمع
ابكي وانادي يا يا حسين يلي من تمسك بك ما خاب يا حسين حسنا حب حسين بالمرضى حسنا يا سرب عروقنا ويدم حسنا أبد والله ما ننسى أبد والله ما ننسى حسينا نعيش نموت ويا ابني ويا ابني الزكية
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى وسلم على محمد. الله صلى وسلم على محمد وآل محمد. الله صلى وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. حديثنا من خلال الآية الشريفة يكون في جوانب ثلاثة مختصرة. الجانب الأول الجانب الفكري القرآني، والجانب الثاني الجانب الفقهي، والجانب الثالث الجانب الأخلاقي. بالنسبة للجانب الأول، يثير بعض الكتاب تساؤلا، وهو لماذا يركز المتدينون على بعض القضايا التي لم يهتم بها القرآن الكريم؟ فمثلا مسألة الخمس من الواجبات التي يركز عليها المتدينون، بينما هي لم تذكر إلا في آية واحدة، وهذه الآية احتمل بعضهم فيها أنها خاصة بغنائم الحرب ولا تشمل ماذا غيره من المغانم، فلماذا التركيز على الخمس وإهمال الزكاة مثلا التي وردت فيها آيات كثيرة؟ أو مثلا في جانب المحرمات، لماذا التركيز على حرمة الغناء بينما الغناء لم يذكر أصلا في القرآن الكريم؟ لم نجد مفردة الغناء أو الموسيقى مثلا في القرآن الكريم أصلا، فلماذا هذا التركيز على هذا الواجب أو هذا المحرم وأشباه ذلك؟ في الواقع إخواني، هذا التساؤل ينم عن عدم اطلاع كافي. لماذا؟ أولا، أنه مصادر التشريع عندنا أربعة. الفقيه عندما يأتينا بحكم شرعي له أربعة مصادر: عنده القرآن، وعنده السنة، وعنده الإجماع، وعنده العقل. هذه الأربعة المصادر هي سواسية، الفقيه يرجع إليها. فعدم وجود حكم في القرآن ووجوده في السنة لا يشكل ماذا؟ أن لا يقال عنه أن هذا الحكم غير مهم. هذا الكلام غير صحيح. طالما هو وارد من الشارع المقدس فهو مهم، ورد في رواية أو في عشر روايات، ورد في القرآن أو ورد في السنة، طالما هو وارد هو حكم إلزامي من الله سبحانه وتعالى هو واجب، أو قل هو مهم. الأمر الثاني، من الذي قال بأن كثرة ذكر الشيء في القرآن تكشف ماذا عن أهميته، وقلة أو عدم ذكر شيء في القرآن يكشف عن عدم أهميته؟ من الآن ما هو عمود الدين؟ الصلاة. الصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة بدون الوضوء تكون صلاة؟ حتى لو كان الإنسان جاهلا، حتى لو الإنسان ناسي وصلى من دون وضوء، صلاة باطلة يجب عليه أن يعيدها، ولو خرج الوقت عليه قضاؤها. صلاة بدون وضوء ليست صلاة. كم آية في القرآن تحدثت عن الوضوء؟ آية واحدة، آية واحدة هي التي تحدثت في القرآن عن الوضوء. هل هذا يعني أن الوضوء غير مهم؟ لا، ما أحد يقول ذلك، بل الصلاة التي هي عمود الدين متوقفة على الوضوء، فكيف لا يكون مهم؟ فإذا وجود آية واحدة تتحدث عن الخمس، هذا لا يعني ماذا؟ أن الخمس غير مهم. الأمر الثالث وهو المهم، أنه إخواني القرآن له طريقتان في عرض أحكامه. طريقة الأولى أن يعرض الحكم على نحو خاص، بحيث يذكر هذا الحكم ويذكر تفاصيله، مثلا كما في آية الوضوء. آية الوضوء التي تبين لنا بأن الوضوء غسلتان ومسحتان، ذكرت الوضوء بالخصوص وفصلت لنا في حكم الوضوء وفي كيفيته، هذا حكم خاص بينه القرآن الكريم. وأكو طريقة ثانية ينهجها القرآن، وهي بيان ماذا؟ الحكم العام. الحكم العام يبين، يعطينا خطا عريضا، ويأتي دور المعصوم لبيان ما ينطوي تحت هذا الخط العريض. وإلا القرآن لو جاء يبين كل شيء ما يصير للنبي وظيفة. ولذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. كيف تعليم الكتاب؟ هذا من وظائف النبي صلى الله عليه وآله، أن هذه الأمور التي ذكرت في القرآن بخط عريض هو يوضح ما تحتها من المصادق والخفاء. إذا عرفنا هذا، تعال الآن لما القرآن يقول أحل الله البيع وحرم الربا، تقول الآن بيع الأسهم هذا ما كان موجود فيما سبق، البيع عن طريق الإنترنت ما كان موجود فيما سبق، إلى آخره. هذه الأحكام الشرعية المستحدثة يعني ما إليها حكم في القرآن الكريم وفي السنة؟ لا، تنطوي تحت هذه العمومات. أحل الله البيع، إذا انطبق عليه عنوان البيع فإنه ماذا؟ يحل. إذا انطبق عليه عنوان الربا فإنه يحرم. ولذلك الكلام نفس الكلام، الغناء مثلا وإن لم يذكر بلفظه في القرآن ولكن ذكر تحت لفظ عام، وهو مثلا هذه الآية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الروايات المتعددة تقول قول الزور هو الغناء، قول الزور هو الغناء. فهنا المعصوم هو جاء قال هذا الخط العريض الذي ذكره القرآن لقول الزور، الذي مثلا يشمل شهادة الزور، هم أيضا ماذا؟ هذا ينطوي تحته الغنى. أو مثلا الآية الشريفة، وإذا مروا باللغو، مروا كراما. لما تجي الروايات الكثيرة تقول اللغو هو الغنى. لاحظ هنا القرآن يتكلم بكلمة عامة، لكن هذه الكلمة العامة تشير إلى عدة مصادق يبينها المعصوم عليه السلام. والخمس نفس الكلام، الخمس ربما ما ذكر إلا في آية واحدة في القرآن بلفظه، لكن ذكر بعناوين عامة. عنوان الزكاة في القرآن ترى مو دائما هذه الزكاة الاصطلاحية، لا، الزكاة يراد بها الفريضة المالية، من زكاة اصطلاحية ومن خمس ومن كفارة، هذه الزكاة، هذه الفريضة المالية. وكذلك عنوان الصدقة في القرآن الكريم يراد به الفريضة المالية. شلون؟ التفتوا، الإمام الجواد عليه السلام لما يسأل عن وجوب الخمس فيقول أوجبت ذلك على شيعتنا لأطهرهم. يقول الخمس أنا أوجبته لأطهرهم. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. كيف الإمام يقول أنا أخذت الخمس حتى أطهرهم، وش الدليل؟ يجيب آية الصدقة. هذا يعني أن الصدقة في هذه الآية مخصصة بالصدقة الاصطلاحية، بل هي تشمل ماذا؟ تشمل الصدقة وتشمل الزكاة وتشمل الخمس أيضا. تعال إلى رسالة النبي إلى ملوك بني حمير، هذه رسالة معروفة. النبي ذكر عدة واجبات إلى ملوك بني حمير، فمن ضمن الواجبات، طبعا الرواية طويلة، هذا المقطع منها، يقول وآتيتم الزكاة من المغانم خمس الله وسهم رسوله وصفيه. يعبر عن الخمس بأنه زكاة المغانم. فهذا يعني أن كلمة زكاة وكلمة صدقة تنطبقان على الخمس أيضا. فالمعصوم هو الذي شرح وبين بأن الخمس هو ماذا؟ فرد من أفراد الزكاة، الخمس فرد من أفراد الصدقة. فإذن القرآن ما أهمل الخمس، ولو لم يذكره فقد تكفل المعصوم بذكره، كما ذكرنا البارحة فيما يعود لأسماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الكلام كلام غير صحيح. نأتي للجانب الثاني، الأئمة 12 آخرهم قائمة. الجانب الثاني وهو الجانب الفقهي من حديثنا، هناك مفردات مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي ثلاث مفردات. كما تعلمون هذه الآية كما ذكرت تتحدث الروايات على أنها ناظرة للغناء. الغناء كما تعلمون من المحرمات، بل من الكبائر التي حرمها الشارع المقدس، ولا يجوز الغناء لا بكلمات أهل البيت ولا في مراثي أهل البيت ولا في مداحي أهل البيت، طالما هي كيفية تؤدى وألحان تناسب مجالس اللهو والطرب، هذه أديت قرأ بها قرآن، لو قرأت بها مراثي أهل البيت، لو قرأ بها كلام فجور والعياذ بالله، لا يفرق، هذا كله محرم. لكن هذا واضح، لا نريد التنبيه عليه. تنبيه على الموسيقى. الموسيقى إخواني هناك عندنا مفردتان. المفردة الأولى سماع الموسيقى. الموسيقى ما هو حكم سماعها؟ الفقهاء يقولون الموسيقى عندنا على قسمين. القسم الأول الموسيقى المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب. وين هذه مجالس الطرب واللهو؟ أجلكم الله وأبعد الله السامعين والمؤمنين عن هذه المجالس. هذه الألحان الإيقاعات والأصوات التي تصدر من الأدوات الموسيقية إذا كانت تتناسب مع تلك المجالس الرذيلة، فإن الفقهاء يقولون لا يجوز سماع هذه الموسيقى. أما إذا لا، الموسيقى كانت مثلا مثل الموسيقى الجنائزية، تشايف الآن في الدول الأوروبية مثلا إذا صارت جنازة مثلا تصاحبها موسيقى حزينة يسموها الموسيقى الجنائزية، أو مثلا هناك موسيقى تشغل للعساكر حتى تذب فيهم الحماس يسموها الموسيقى العسكرية، أو مثلا الموسيقى الكلاسيكية مثلا التي مثلا توضع مثلا في بعض أماكن الاسترخاء هذه الأمور التي ماذا لا تتناسب مع مجالس اللهو والطراب، هذه الموسيقى الفقهاء يقولون ماذا؟ هذه الموسيقى محللة. ولذلك لا يفرق الفقهاء بين مصدر هذه الموسيقى. إحنا المدار الآن في الاستماع، يعني الآن لو كان شخص مثلا افترضوا كما الآن يحصل في حفلات الأعراس، بعض النساء تقول نحن ما استخدمنا مثلا عود في ليلة العرس، نحن استخدمنا جهاز، هذا الجهاز يخرج إيقاعات صوتية، نحن استخدمنا عوض مثلا، افترضوا مثلا بعوض مثلا أن نستخدم آلة موسيقية، أخذنا إناء مثلا أو أخذنا مثلا غرشة مثلا صرنا نضرب بها. الكلام هو الكلام، لا يفرق بين مصدر الصوت، من هنا شغل؟ هذا الجهاز جهاز محرم أو جهاز محلل، هذا مسجل أو هو ماذا من صوت طبيعي. الكلام هو هذا، هل هذه الموسيقى الصادرة، وهذا طبعا كلام من راديو من إذاعة من قناة من غير ذلك، هذه الألحان هذه الموسيقى هذه الإيقاعات تتناسب مع مجالس اللهو والطرب؟ هي محرمة. لا تفكري بعد انت يا اختي رحت جبتي جهاز اخر وجبتي تسجيل وجبتي ما ادري شنو اسمه دي جي ما ادري، هذا لا يفرق فيه. الكلام الموسيقى المنبعثة منه ان كانت تتناسب مع مجالس اللهو والطرب لا يجوز استماع هذه الموسيقى، وان كانت لا هذه الموسيقى تنبعث ماذا؟ تنبعث من امور محرمة، يعني واحد يضرب بالعود ومأثوم ما لنا شغل به، لكن الموسيقى المنبعثة منه هو موسيقى ماذا؟ لا تناسب مجالس اللهو والطرب، هنا هل هذا يكون محرما علي استماع هذه الموسيقى؟ لا. فإذا هنا ينبغي التفريق إخواني، تفريق بين ماذا؟ بين هذين النحوين من الموسيقى. هذه المفردة الأولى التفتوا إليها حتى نفرع عليها المفردة الثانية. المفردة الثانية استخدام آلات الموسيقى. شوف آلات الموسيقى عندنا على قسمين، القسم الأول عندنا آلات هي بصورتها التي تصنع عليها تقصد في الغالب من أجل الطرب المحرم، مثلا الغناء مثلا العود مثلا المزمار، هذه في الغالب تقتنى من أجل ماذا؟ الطرب المحرم. طيب هذه الآلات لا يجوز استخدامها أبدا، لا في موسيقى محللة ولا في موسيقى محرمة، طالما هي آلة له تشترى وتقتنى في الغالب للطرب المحرم لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استخدامها حتى في الموسيقى المحللة، بل بعض الفقهاء يقول يجب إتلافها، يعني هذا إذا حصلت تحت يده اشتراها مثلا أهدية مثلا هذه الآلات فهذا يجب عليه إتلافها عند بعض الفقهاء. وأما هناك قسم ثاني آلات نسميها آلات مشتركة. شلون آلات مشتركة؟ يعني هي كما تستخدم للحرام استخدمهم أيضا للحلال في مجالات أخرى. مثلا لما ترجع مثلا إلى بعض الفقهاء تجدون يقولون بأن الطبل والبوق والطوس هذه من الأدوات المشتركة. شايف أدوات مشتركة؟ يعني مثل الراديو مثل التلفزيون، والتلفزيون واحد يتخذ التلفزيون يشاهد أمور غير جائزة، واحد يأخذ التلفزيون ليستفيد منه، هذه آلة مشتركة نسميها. يقول بعض الفقهاء مثلا كالسيد السيستاني يقول هذه من الآلات المشتركة، الطبل البوق الطوس هذه آلات مشتركة، هم تستخدم في الحلال هم تستخدم في ماذا؟ في الحرام، هم تقصد للحلال هم تقصد للحرام. قل هذه الأدوات المشتركة يقول الفقهاء ترجع لكيفية استعمالها، أنت كيف استعملتها؟ استعملتها فيما يناسب مجالس اللهو والطرب محرمة، استخدمتها فيما لا يناسب مجالس اللهو والطرب يجوز لك استخدامها. ولهذا لما يجي واحد ينظر وهذا اللي صار الخلط عند بعض الناس. جاء وقال لماذا الناس يستنكفون إذا رأوا طبلة مثلا في زواج أو في مثلا كذا، ولا يستنكفون إذا رأوها في عزاء حسيني أو في موكب أو في غير ذلك؟ نحن نقول كيف استخدمت الطبلة؟ بما هي طبلة عند كثير من الفقهاء آلة مشتركة، فهذه الطبلة أنت كيف استخدمتها؟ استخدمتها في ألحان وإيقاعات وكيفية تتناسب مع مجالس اللهو والطرب، استعمالك محرم. وإن استعملته لا من أجل مثلا تحميس المعزين أو من أجل مثلا كما في العساكر لتحميس العسر، فهذا لا مشكلة فيه. طيب، القسم الثالث من أدوات الموسيقى هي ماذا؟ الأدوات التي صنعت لمنافع محللة، هي في الأصل صنعت لمنافع محللة. مثلا الآن مثل ما قلنا النسوان يأخذوا إليهم مثلا صحون معدن أو يأخذوا إليهم أغراج ويقعدوا يدندنوا على ذيك الغرشة، فهذه الآن هذه الغرشة ما صنعت هي للطراب، هي صنعت كي يستفاد منها في حمل الماء في حمل غير ذلك. هنا نفس الكلام، هذه الأمور تعود لكيفية استعمالها، استعملتها بطريقة محرمة فهي محرمة. ولذلك بعض الفقهاء يقول الطبل والبوق هذه أصلا هي صنعت لمنفعة محللة في الأساس. شلون؟ يقولوا منفعتها المحللة هي الإعلام، هي أصلا في الأساس صنعت الطبل والبوق من أجل الإعلام، حتى إذا يريدوا يعلموا بشيء يضربوا الطوس مثلا أو الطبل أو البوق حتى الناس ماذا تأتي وتجتمع للإعلام. ثم بعد ذلك جاء أهل اللهو والطرب واستخدموها في ماذا؟ في مجالسهم. فإذا كانت هي من الأمور المشتركة أو كانت هي من المنافع المحللة ترجع لكيفية استخدامها. إذن إخواني لنلتفت، لا نقول مثلا بأنه استخدام الطبل هنا جائز إذن هناك جائز، لا، نحن نقول كيف يستخدم، أحطهم كيف تستخدم. أما إذا كانت الأداة أداة ممحضة في الحرام كمثلا كما قلنا العود المزمار لا يصح استعمالها أصلا، أصلا لا يصح استعمالها. ولذلك لاحظوا لما نرجع لفتاوى الفقهاء ونشوف بعض فتاوى الفقهاء يسأل هل يجوز تعلم الموسيقى أو لا، فقهاء يجيبون يجوز ما لم يترتب عليه مفسدة في الدين والدنيا، هذه يجوز مو على إطلاقها، لا يجوز بالآلات المشتركة وبالكيفية المحللة، هذه الفتوى مقيدة مو تأخذها على إطلاقها. يجوز تعلم الموسيقى يعني أنا أروح ماذا وأتعلم بأي أداة موسيقية وبأي كيفية، لا مقيدة بما ذكرنا، يعني يجوز تعلم الموسيقى بالأجهزة أو بالأدوات المشتركة وأيضا بماذا؟ بكيفية محللة. أما بعد هو بآلة مشتركة ويخرج منها ماذا؟ أمور محرمة وأصوات محرمة، هذا غير جائز. إذا مفردة الأولى عرفنا استماع الموسيقى، المفردة الثانية استعمال أدوات الموسيقى، المفردة الثالثة هل ما هو وظيفتي عند الحضور في أماكن عامة فيها غناء وموسيقى؟ أنا تارة لأماكن أماكن خاصة، هذا المكان معد للغناء، طب قطعا هذا لا يجوز لك الذهاب إليه، مكان معد للغناء لا يجوز لك الذهاب إليه، لكن الفرض أنا ذاهب إلى مجمع مثلا، مجمع وأصوات الغناء، كورنيش وأصوات الغناء، مطار وأصوات الغناء والموسيقى المحرمة، هذا الآن في هذا المكان العام ماذا أصنع؟ ما هي وظيفتي؟ هل يجوز لي الذهاب أو لا يجوز؟ الفقهاء يقولون عندنا صور، الصورة الأولى تفتوا حتى كل واحد يعرف تكليفة إخواني، الصورة الأولى أنه يذهب لهذه الأماكن لغرض استماع الغناء والموسيقى المحرمة، هو يروح لها الأماكن هذا غرضه، قطعا ذهابه حرام، ذهابه لتلك الأماكن حرام. أو إنسان يذهب وهو يعلم بأنه لا يقاوم نفسه، إذا راح يستمع الأذان، الرجال ما يقدر يسمع بعد ينطر بمسكين، فبعد من يروح إلى هذه الأماكن يعرف نفسه ما يقدر، لابد يروح يستمع الغناء. هنا هم أيضا لا يجوز له الذهاب.
بالصورة الأولى.
الصورة الثانية، لا، هو يذهب لأمور أخرى ولا يكون منه استماع بل يكون سماع. شو الفرق بين الاستماع والسماع؟ استماع يعني ينصت لهذه الأصوات، السماع بعد وقت الطهر أن تدخل هذه الأصوات في أذنه، ومن بعد هذا يقدر بعد يحط إيده ولا يدخل ولا صوت إلى أذنه، طهر أن تدخل، لكن هو ما ينصت، هذا نسميه سماع. فهنا إذا كان هذا الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن العامة ولا يترتب عليه إلا السماع، يسأل الفقهاء هل أنت لك تأثير على أصحاب هذا المكان العام؟ يقول لا، ما لي تأثير. مطار أأثر على من أنا في المطار؟ مجمع أأثر على من في المجمع؟ كورنيش مو بيدي القضية، مو بيدي، هذيل شباب قاعدين يستمعوا، هذيل كذا، أنا مو ذنبي، شباب قاعدين يستمعوا أغاني وإحنا قاعدين على الكورنيش، مو ذنبي أنا، ما أأثر على من. هنا الفقهاء يقولون يجوز لك الحضور، لكن سيد السستاني مد ظله الشريف هنا يقول الأحوط وجوبا إظهار التنفر من الحرام. يعني أنت الآن مو رايح مجمع تقول أنا ما سمعت غنى ولا قاصد سماع الغنى، لكن من شاف المغني طلع تعال خلنا ناخذ صورة، عاد تقول زين هذا الآن أنت ماخذ صورة، هذا تنفر من الحرام؟ لا، هذا التنفر من الحرام يظهر بأنه ماذا؟ ساخط على هذا العمل. هذيل شباب غناء صوت الغناء هو قاعدين تحت في الكورنيش وهو قاعد وسوالف وياهم وتعال باجي أشرب وياهم بعد من الشيشة وكذا، هذا ما صار إظهار التنفر من الحرام. هنا تقول أنا ما بأثر عليهم، حتى لو لم تؤثر عليهم السيد السستاني يقول يجب إظهار التنفر من الحرام، إما بالقول إما بالفعل، كأن يقبط وجهه يظهر أنه متضايق، يجب إظهار التنفر من الحرام. فإذا ذهابي لمكان عام، لكن لا أنا مثلا إذا وصلت الأمور باروح أصور، والله غير أنا صورت بس ليلة المغنين لا قعدت ولا شيء، هذا ما صار إظهار التنفر من الحرام، ما صار إظهار التنفر من الحرام. الصورة الثانية أو الثالثة، أن لا يكون ماذا لنهيه ولأن لا يكون له تأثير، ولكن يكون حضوره فيه تقوية وتشجيع على الحرام. شلون؟ الآن أنا مثلا لو لا مو أنا، أنت واحد منكم لو كان له منصب اجتماعي مقام معروف وذهب إلى هذا المكان، فهنا ماذا سيقال؟ بأن هذا حضور فلان أعطى المكان ماذا؟ هو أعطى المكان تشجيع. فهنا هذا إذا كان في حضوره تشجيع وتقوية على الحرام، حتى لو نهاهم قال لهم لا تغنوا لا كذا، ما في تأثير أصلا، ولكن نفس حضوره تشجيع، إعطاء صبغة، إعطاء مثلا تلميع لصورة هذا الحرام، فإن هذا الحضور محرم. الصورة الرابعة، أن يكون لي تأثير، أنا لي تأثير، أنه هذا الآن مثلا أذهب إلى مكان أعرف صاحبه، ولو قلت له بأنه يا فلان أغلق هذا المذياع أو مثلا يا فلان كذا، فإنني ماذا لي أن أؤثر عليه. هنا يجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهاه ماذا عن هذا الأمر، وإلا يجب عليك الخروج، يجب عليك الخروج. طيب يجب عليك أولا ماذا؟ أن تأمر بالمعروف. ولذلك أخواني أخواتي المؤمنات، كثير من المؤمنات يذهبوا إلى أعراس، إلى أعراس، وهنا أريد أن أنبه على شيء غفلت عنه. أخواتي، الغناء في ليالي الزفاف، الغناء في ليالي الزفاف عند الفقهاء جاهز جائز إلا السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول أحوط وجوبا عدم جواز الغناء حتى في ليلة الزفاف. طيب احنا الآن خلينا إيه هذيل المحرمين وهم كل الفقهاء ما على السيد السيستاني، هذيل لما يقولوا الزفاء الغناء ليلة الزفاف محلل، وش يريدوا بالغناء؟ أولا مرادهم ليلة الدخول، هذا المراد، مو بعد في الجلوات وفي الحنة وفي الخطوبة وفي ماذا شنو بعد التبريك ويقول لك احنا في عرس هذا بعد غناء، لا هذا حرام، لكن استثني منه ماذا؟ ليلة الدخول، ليلة الزفاف، الليلة التي يزف فيها ذلك العريس. أما بعد هذه في كل ليلة وبتسوي له أسبوع عرس لولدها، هذا غير محلل، هذا غير ما أحم الفقهاء يقول بجوازه. هذا واحد. اثنين، أن الغناء المحلل ليلة الزفاف يعني الاتيان بكلام ملحن بألحان ماذا؟ أهل الطرب واللهو. أما أن تصاحبه موسيقى محرمة هذا مو مسموح. فقهاء يقولوا غناء يعني هذا الكلام الملحن، يقعد يأتوا بكلمات مثلا يلحنوها بإلحان أهل الطرب واللهو، لكن إدخال موسيقى مناسبة لمجالس اللهو والطرب غير جائز، مو جائز. أو مثلا إدخال الرجال على النساء بحيث أنه يكون هناك اختلاط في هذا هذا كله غير جائز. ولكن الفقهاء يقيدوا ما لم يقترن بمحرم آخر. راجعوا الرسالة العملية، الغناء ليلة الزفاف جائز ما لم يقترن بمحرم آخر. فما نخلط بين الغناء وبين أن ندخل بعد موسيقى محرمة. غناء يعني هذا الكلام الذي يؤدى بكيفية لهوية، أما هي بعد بتشغل إليها الموسيقى الصاخبة وكذا، هذا محرم، هذا ما يجيزه الفقهاء. فإذا إخواني أخواتي، إذا امرأة ذهبت إلى زفاف بهذه المثابة يجب عليها أن تقوم بوظيفتها، إن كان لها تأثير تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن لم يكن لها تأثير فإنها إذا كانت تستمع للغناء ارتكبت حرام، إذا ما كانت تستمع وحضورها فيه تشجيع على الحرام هم أيضا عليها محرم. وإذا لا كانت هذه المرأة لا تستمع ولا شيء، مثلا هذه المرأة جلست في الخارج وليس في حضورها تشجيع لهم ولا أصلا لا قيمة لحضورها، هذا الفقهاء لا يقولون فيه شيء. نلتفت، مو أن القضية فقط هذه صديقتي وهذه أختي ولازم أروح بعد شو أسوي بعد حطوا أغاني، زين هذا محرم، هذا محرم. إذن هذا الجانب الأول أو الجانب الثاني من حديثنا. نأتي للجانب الأخير ونصلي على محمد وآل محمد. إخواني الزاحموا شوية، الأئمة 12 آخر المقام. الجانب الثالث وهو الجانب الأخلاقي. هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذه الآية تشير إلى خطورة الغناء، خطورة الغناء وفظاعة هذا المحرم. شلون؟ نحن ما نقول الغناء ما ذكر في القرآن، نقول القرآن ذكره وذكر خطورته أيضا. شلون؟ من وين نستفيد هذا؟ من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه الآية لو راجعنا لوجدناها من الآيات المكية. مش الفرق بين الآية المكية والآية المدنية؟ الآية المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، والآية المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي، يعني حتى لو نزلت على النبي في غير المدينة لكن بعد الهجرة تعتبر آية مدنية. وش الفرق الجوهري يترتب عليه ثمرة؟ هذا يترتب عليه ثمرة أنه الفترة المكية، فترة كون النبي في مكة، طبيعة التعليم والتربية تقتضي أن يبدأ بالأساسيات. الأساسيات أولاً يبدأ بها، ثم بعد ذلك تلحق بالفرعيات. ولذلك الآيات المكية تراها تتحدث عن الكفر، عن الشرك، عن عبادة الأصنام، عن توحيد الله، عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذه أسس الدين، هذه القواعد الأساسية للدين. إذا ما نصبت هذه القواعد من الأول لا يمكن ماذا؟ أن يؤتى ببقية الفروع، لأن ما يصير لها أي قيمة. زين، الآن لما يجي الآية تقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا عبادة الأصنام واجتنبوا قول الزور، ويأتي الإمام يقول قول الزور هو الغناء، يعني حرمة الغناء نزلت في أيام مكة، يعني أن الغناء من أساسيات الرذائل التي حاول الإسلام اقتلاعها من البداية. أمور محرمة لكن ما ذكرها القرآن إلا بعد ذلك، لكن هذه الرذيلة من الأول، من أيام مكة أراد اقتلاعها. هذا يكشف لك عن ماذا؟ عن خطورة هذا المحرم وخطورة هذه الظاهرة والعلم. القرينة الثانية، لاحظوا لما المفسرين يجوا إلى الآية الشريفة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شي يقولوا؟ يقولوا تتجلى عظمة الوالدين باقتران طاعتهما بماذا؟ بطاعة الله. برهما قرن بماذا؟ بعبادة الله وبطاعة الله وبتوحيد الله. زين، تعال شوف هالآية، هالآية بالعكس تقرن الغناء بماذا؟ بعبادة الأوثان. تقرأ اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، تقرن بينهم في آية واحدة. ولهذا جاء الرواية الشريفة أخبث ما خلق الله الغناء، أخبث ما خلق الله. تقول شاء الله اللي خلق الغناء، هذا التعبير مثل ما إذا قلنا ماذا؟ مثل ما إذا قال القرآن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. معنى يضل من يشاء يعني هو يضله قهرا؟ لا، هذا باعتبار أن الله هو خالق كل شيء، خالق كل شيء، فترجع هذه الأمور. وإلا الغناء هو ماذا؟ وفعل الإنسان نفسه. مثل ما تقول البناء هو تقول المقاول بنى البيت، والحال أن المقاول لم يباشر بناء البيت، إنما هو وفر الإمكانيات للعمال والعمال هم الذين بنوا، فنصب هذا العمل للمقاول. هنا نفس الكلام، أول أخبث ما خلق الله الغناء، ويعني أن الله سبحانه وتعالى هو قاعد يعلم الناس الغناء والعياذ بالله، لا، هل المراد أنه أعطى الناس قدرات استخدموها في ماذا؟ في الحرام، استخدموها في الغناء. وإنه ليورث النفاق ويعقب الفقر. تعال القرينة الثالثة، التعبير بقول الزور. الزور في اللغة شنو معنى؟ الزور في اللغة بمعنى الانحراف. هذا الزور، ليش سميت شهادة الزور بشهادة الزور؟ لأنها تحرف الحقيقة عن موضعها، سميت شهادة الزور. هنا القرآن لما يطلق على الغناء قول الزور يريد أن يشير إلى أن الغناء عامل كبير في انحراف الإنسان عن الجادة السوية. من وين هالكلام؟ هم الروايات تأيده. الرواية الشريفة الغناء رقية الزنا والعياذ بالله. ايش معنى رقية؟ رقية هذا العمل الذي يصنع من أجل ماذا؟ الوصول لشيء آخر. مثلا واحد ما يقبل بك زوج يقول له تعال نسوي لك رقية، عمل حتى ماذا؟ يتسهل أمورك. واحد مثلا عنده مثلا عين مصاب له تعال نسوي لك رقية، هذه الرقية ماذا؟ تسهل أمورك. يقول الغناء تأثيره يجر الإنسان للزنا والعياذ بالله. وانت شايف الخلفاء العباسيين والأمويين، هؤلاء الذين طفحت حياتهم بالفواحش. ليش؟ لأن ليلهم ونهارهم مع المغنيات، ليل ونهارهم مع المغنيات، وكانت المغنيات تأخذ من الخلفاء العباسيين والأمويين ما يشاءون. ليش؟ كله بتأثير الغناء، بتأثير الغناء يأخذون منهم ما يشاءون. الغناء رقية الزنا. ولذلك شوف الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: إن صاحب الغناء يحشر أبكما أخرسا أعمى كما يحشر الزاني. هذه أبكم أخرس، هذه صفاتنا، صفات المنافقين. يقول يحشر كما يحشر الزاني والعياذ بالله، ما يقول هذا عمل بسيط، لا، خطورته عظيمة. بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، فجيعة ما تؤمن فيه، ولا يدخله ملك، ولا تستجاب فيه دعوة. شوف رواية أعظم من هذا كله. يا واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما قول الزور؟ شنو قول الزور في الآية؟ قال: أن تقول للمغني أحسنت. مو تسمع، تشجع المغني، بس تشجع المغني، أن تقول للمغني أحسنت. وإحنا لا، بعضنا مستانس، والله إحنا طلعوا عندنا مطربين، طلعوا عندنا فنانين، طلعوا عندنا كذا، تعال نسوي لهم جلسات وندوات وكذا. أن تقول أحسنت، هذا قول زور. بعد شنو بعد أقول؟ بعد طلع عندنا تأجر خمر كبير، خلنا نكرمه بعد. شو الحكي هذا السخيف هذا؟ حرام حرام. بعد تقول لي هذا شنو؟ طلع في فن محلل، طب على العين والرأس. أما طلع في فن محرم، بعد إحنا يلا كل واحد بعد ارتكب رذائل وحرام، تعال كرمه. إيه هذا متميز ده، والله هذا معروف، ده تأجر كبير الخمور، خلينا نكرمه بعد. شو الحكي هذا السخيف؟ فإذن لذلك إخواني ينبغي الالتفات إلى أن هذه الأمور لا ينبغي أن تخلط في الدين، خصوصا شعائر أهل البيت عليهم السلام. تعال شعائر أهل البيت تدخل فيها الأمور المحرمة، تعال تصير ألحان غنائية باسم مذائح أهل البيت، هذا غير صحيح، غير صحيح. لا يطاع الله من حيث يعصى. تعال أنت تريد تتقرب إلى الحسين بحرام، تقرب إلى الله بحرام. حسين الذي بذل مهجته لأجلنا، حسين الذي بذل نفسه الشريفة من أجل هذه الأمة، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولذلك خرج مع قلة الناصر: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وخرج بأبي هو وأمي ومعه العلويات والهاشميات، إلى أن اعترضه الحر بن يزيد الرياحي: يا حسين لا أدعك. وهو يقول: والله لا أتبعك. كلما الحسين أراد أن يتجه ناحية، مال الحر بمعسكره على ركب الحسين عليه السلام. وتدري الركب عليه محامل، والمحامل في بنات رسول الله. كلما مال الركب تدكدكت المحامل بالعلويات، كلما مال الركب المحامل تميل يمينا وشمالا. التفتت سكينة لأخيها الأكبر: أخي علي، قرب محملي من محمل عمتي زينب. قرب المحمل من محمل زينب واللي هي تناديها عم زينب قولي لأبي يلين معهم الكلام أخاف أن يذبحوه ونسبى من بعده. التفتت زينب أبا عبد الله سكينة روعات سكينة خائفة ألن معهم الكلام. الحسين ويسمع بحبيبة قلب سكينة متروعة قال لثكلتك أمك يا حور لقد روعت بناتي ونساء. الله أكبر أبا عبد الله بس تروعت سكينة كسر خاطرك ها؟ عجل وش حالك يوم عاشر أبا عبد الله؟ المعذرة شيعة تقول الروايات لما أرادت الضعينة تخرج من كربلاء سكينة رمت بنفسها على جسد الحسين. الحسين فتح إيده ضم سكينة إلى صدره كلما أرادوا أخذها والحسين ماسك بيده عليها. قال شمر هذه عزيزة الحسين إذا أردتم أن يرفع يده اجلدوها بالسياط وإذا بالصوت يتلوى على رأسها على ظهرها على منكبها وهي تنادي حسين. عظم الله أجوركم. قال الحر يا حسين اتخذ لك طريق لا يرجعك المدينة ولا يوصلك إلى الكوفة. قال أصحابي من يدل الطريق؟ قال الطرماح أنا. قال امسك زمام الناقة واحد بالنساء وإذا به ينادي يا ناقتي لا تذعري من زه وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير آل رسول الله آل الفجر يا مالك النفع معا أيد حسينا سيدي بنا بعد يا زينب الطهر وبنت الطهر ألست عدي لصياط زينب. عظم الله أجوركم. بينما السبط بأهله مجدا بالمسيف وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشف إن قدام مطاياهم مناياهم تسف ساعة إذ وقف المهر الذي تحته وحسين ما أحلى صوتك وإمامي ما تضامي فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحل فدعا في قومه يا قوم ما هذي الفه قالوا هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكة وحسين عزو الزهراء يشيع حسين وصل كربه صوتك وياي عزو الزهراء يا شيعة حسين وصل قولوا يا حور استعدي للمصايب قولوا يا زينب محال حسين يرجع للوطن
لازم بدم يغسلونا ولا يحصل كفه يا علي يا علي. ولازم ضلوع بحوافر الأعوجية تنطح جثته تبقى على حر الصعيد معطه وحسين 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 قبال عينك عين أبو فاضل يصوب هسه بالعمد يوقع صريع وجوده يوقع والعل ويستحي منك يا زينب ولا يرجع للخي يقسم على حسين بأمك فاطمة لا يحمل وحسين 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 تتحمل وجاسم بطبرة الهامة ينكسر عرس الفجي وبعد ذبحي الوديعة يحصل الخطب الفضي على صدر حسين يذبح حرمة للطفل وحسين على صدر حسين يذبح حرمة للطفل يرجع بعبد الله للنسوان تطلع معول وحسين وحسين يلا اسمح لي اسمح لي ها. وساعة القشرة من المظلوم ودع عيلته ويتجه للمعركة والحجر يخسف جبهة حسين ساعة المظلوم ساعة القشرة من المظلوم ودع عيلته يتجه للمعركة والحجر يخسف يا الله يا الله ويمسح دموما والمثلث يفتت مهجت ويمسح دموما والمثلث يفتت مهجت الله ويقطع راسه يا ويلي وجثته ويقطع راسه وحوافر لعوجية تفصله وحسينه أعيد 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 عليك البيت أيام البكاء أيام الدمعها وساعة القشرة من المظلوم والدعالة يتجه للمعركة ويخسف ويتجه للمعركة والحجر يخسف جب يمسح دموما والمثلث يفتت مه ينقطع راسه وحوافر لعوجية تفصل وحسين عجل يا اخوي للذله جبتني ارض المدينه ان شاء يا ابن امي تركتني حسين وين الملتجى لو ضيعتني ما اقدر على ذل وهضم يا قره العين هالبيت هالبيت يجرح قلبك ها خويا لحمة وغريبة ومشت وياه والله خويا لحمة وغريبة ومشت وياك ما حد كفو يذلها وهي يا خويا بحماك وانا تخليني غريبة مولية تعذر. تقول باكر أرد للوطن، شاقول لأم الزهراء باكر أرد للوطن، شاقول لأم الزهراء ما اقدر اقلها مدلليت يا يم حزه ونحره. كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. أسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين لموتانا وموتاكم ومن مات على ولاية الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.